وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فيتجدد اللقاء معكم أخواني الأفاضل حول سيرة من سير أحد المميزين والعظماء من سلفنا الصالح، ونحن في هذا المجلس إذ نتدارس ونتذاكر حول هذه السير المضيئة لهذه الشخصيات العظيمة، لنحيي في أنفسنا وفي أولادنا وفي المجتمع الذي نعيش فيه إخواني الأفاضل ولمن يستمع لهذه الدروس ولهذه السلسلة الهمة والنشاط، وأن يتخذ القدوة الصحيحة ويكون قدوته ممن قد نفع الله به الإسلام والمسلمين. فإننا أخواني الأفاضل مع الأسف الشديد في وقت اليوم أصبح الناس يقتدون بأناس لا خلاق لهم، وأصبحوا الناس يلتفتون إلى ما هو مشهور حتى لو كان عمله غير يعني مشكور، وهذا مع الأسف الشديد. لذلك نحن إذ نأخذ كل جلسة في سيرة أحد الأبطال، أحد العلماء الأفذاذ، أحد السلف الذين لهم قدم صدق في دين الإسلام وبين المسلمين، إذ نبعث ونحث وننشر هذه النماذج في عالمنا وفي مجتمعنا الإسلامي. شخصية هذه الليلة أخواني الأفاضل شخصية فذة وعظيمة، وفيها من المعاني والصفات الجميلة الجليلة. وقبل أن نذكر هذه الشخصية أخواني الأفاضل، لابد أننا نذكر الدولة والحكم التي نشأت فيها هذه الشخصية. هذه الدولة هي دولة الإسلام، هي دولة السنة والتوحيد، هي دولة الجهاد والفتوحات، هي الدولة الأموية التي لطالما يعني نابها من التشويه والتزوير والحط من قدرها، بل والإخفاء لحسناتها ومآثرها الشيء الكثير. هذه الدولة أخواني الأفاضل دولة بني أمية، أسسها والحاكم الأول فيها هو صحابي جليل وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، هو كاتب الوحي، وهو أخو رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهو الملك الأول من ملوك الإسلام الذي يصفه المسلمون بأنه خير ملوك الإسلام، بل هو أفضلهم على الإطلاق. وهذه الدولة انشقت أو انقسمت إلى قسمين من حيث التفريع والوصف. القسم الأول هو الحكم السفياني، وهو الذي أسسه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان سنة 41 من الهجرة، ثم حكم بعده ولده يزيد بن معاوية، ثم جاء بعد يزيد بأربع سنوات حفيد معاوية رضي الله عنه وارضاه وابن يزيد، وهو معاوية ابن يزيد بن معاوية، وهذا لم يحكم إلا 40 يوما وتنازل، ويعني اعتزل واستقال من الحكم، فتنازع الناس في الحكم. لذلك جاء القسم الثاني من الدولة الأموية، وهو العائلة المروانية، كلا العائلتين يرجعوا في بني أمية، أمية ابن عبد شمس، ويلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لأن عبد شمس هو أخو هاشم أبناء عبد مناف. طبعا العائلة المروانية الأموية أول ما حكم فيهم هو مروان ابن الحكم، ولم يحكم إلا سنة واحدة فقط، من سنة 64 إلى سنة 65 من الهجرة. ثم جاء ابنه وولده الفذ، وهو عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، وهذا أخواني الأفاضل يلقب بأبي الملوك، وأبناؤه الأربعة الذي كان من بينهم عمر بن عبد العزيز وهو ابن أخيه الذي حكم كذلك في هذه الدولة. هذه الدولة أخواني الأفاضل لا أريد أن أطيل الكلام فيها، فقد تكلمت عليها في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، ولكن أريد أن أبين لكم أن هذه الدولة قد تميزت بميزات كثيرة. أكثر هذه الميزات أثرا في هذه الدولة ثلاث. الميزة الأولى أنها عاصرت وعايشت كثيرا من الصحابة، فهي كانت قريبة جدا من عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، وهذه لم تتحصل عليها أي دولة جاءت بعدها مثل الدولة العباسية أو العثمانية أو ما إلى ذلك. الميزة الثانية أخواني الأفاضل أنها تمسكت ونشرت وحرصت على صفاء العقيدة والسنة، فهي طيلة حكم الدولة الأموية التي قامت في دمشق كانت حريصة على نشر ونصر السنة والتوحيد في كل بقاع الأراضي والمدن الإسلامية والولايات الإسلامية، ولم يتحصل هذا لغيرها إلا في القليل من النوادر في بعض الدول. الميزة الثالثة، لم يتوقف الجهاد أبدا في عهد الدولة الأموية، بل قامت الفرق والجيوش والفتوحات في هذه الدولة أخواني الأفاضل في الجهات الأربع التي تتوجه لها الجيوش والفتوحات الإسلامية، ينشرون دين الله وينشرون الإسلام ويعلون من كلمة الله سبحانه وتعالى في جميع أنحاء المعمورة. لذلك يصدق فيهم قول الشاعر: ونحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل. هذه الدولة الأموية أخواني الأفاضل، هذه الدولة الأموية. طبعا لما يقول الشاعر نحن في جذل يعني في فرح، وكانوا الحكام الدولة الأموية يبعثون هذه الفتوحات ويستبشرون الخير، ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه كمقدمة لهذه الدولة التي نشأ فيها هذا الشخص وهذا العملاق وهذا الأمير العظيم، كيف لا يكون وهذه الدولة قائمة على هذه الميزات وعلى هذه الأفعال الطيبة. شخصيتنا في هذه الليلة أخواني الأفاضل هو الأمير الفذ الضرقام الذي يقول عنه الإمام الذهبي القائد الأمير الضرقام الأمير مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان الأموي، يسمونه في بعض الكتب التاريخ فارس بني مروان، ويسمونه قائد الجيوش الأموية، ويلقبونه في كثير من المعارك التي خاضها بالجرادة الصفراء. الجرادة الصفراء، ما معنى الجرادة الصفراء أخواني الأفاضل؟ الجرادة الصفراء ما الذي ميزها عن بقية الجراد؟ لأن يقول لك الجرادة الصفراء هي أول من تقتحم النار، يقول من شجاعتها من قوتها من اندفاعها، فلذلك لقب هذا الأمير بشجاعته وإقدامه وقيادته للجيوش بالجرادة الصفراء. وقيل لأن أمه رومية من بيزنطة من الروم، وكان فيه وسامة وجمال، فلذلك لقب بهذه الألقاب. صاحبنا وأميرنا مسلمة بن عبد الملك ولد سنة 66 من الهجرة، يعني بعد تولي أبوه للخلافة، بعد أن مات مروان بن الحكم تولى عبد الملك بن مروان، ونشأ في بيت الخلافة وبيت الإمارة وبيت الحكم، وهو ينظر وينشأ عند أبيه وعند إخوته وعند أعمامه ما يكون من حال الحكم والجهاد والفتوحات والأحوال والأحداث السياسية، فلذلك تربى ببيت حكم وإمارة، ولكن هذا لم يجعله يتخاذل عن قيادة الجيوش وعن الإقدام والشجاعة، ولكن كان من عادة الأمراء والملوك الأمويين أنهم كانوا ينشؤون أولادهم نشأة صحيحة، كما كانت معتادة عليه العوائل والقبائل العربية. أولا لا بد أن يربوا هذا الولد ويعلموه المنطق العربي الصحيح، فكانوا يرسلون أبنائهم إلى القبائل التي لم تختلط بالمدن والأعاجم حتى يكون فصيحا سليم اللسان سليم اللغة، فلذلك يرجع من جديد فيوكلونه أو يوكلون عليه مؤدب ومعلم لهؤلاء الأولاد. فكان مسلمة ينشأ في بيت الحكم بعد أن انفتق لسانه وسلم منطقه بالعربية، ثم أوكلوه إلى إسماعيل المخزومي وكان معلم الأمراء، وكذلك تعلم عند الإمام عامر بن شرحبيل بن شراحيل الشعبي الهمداني رحمه الله فنون العلم من الأحكام الشرعية، فلذلك نشأ نشأة علمية، ثم بدأ يتعلم ويعلم على ركوب الخيل والفروسية والقتال. طبعا وهو في هذه السنوات يسمع ويعرف ما يدور في العالم من خلال وجوده في بيت الحكم والإمارة والخلافة. لذلك أول أمر خاضه رحمه الله من حيث الحروب أن أرسله أبوه عبد الملك بن مروان مع أخ عبد الملك بن مروان وهو محمد بن مروان قائد الجيوش إلى أرمينيا، فذهب معه من ضمن الجيش اللي هو مسلمة بن عبد الملك وهو لم يتجاوز عمره 18 سنة. تأملوا أخواني الأفاضل هذا الشباب وهذا السن ماذا يطمح إليه عندنا اليوم، وأما في ذلك الوقت وفي ذلك العهد وفي تلك الدولة كانوا يطمحون إلى نشر دين الله سبحانه وتعالى، إلى الجهاد في سبيل الله، إلى معاونة المسلمين في كل مكان، فلذلك كانت طموحهم عالية. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هكذا كان الإمارة والأمراء والجيوش في تلك الدولة وفي ذلك العهد. لما ذهب مع عمه إخواني الأفاضل وكان في أرمينيا، كانت هناك فتوحات ومدن، فأراد عمه محمد بن مروان أن يختبر ابن أخيه مسلمة ابن عبد الملك بن مروان، فأعطاه فرقة من الجيش، كتيبة من الجيش وولاه عليها، ثم أرسله إلى مدينة ومدينة تلو مدينة، فكان مسلمة نعم القائد والأمير والشجاع المحنك في حربه وفي فتوحاته التي بدأ فيها. لذلك يقولون أن عمل مسلمة بن عبد الملك كان عمله في أكثر من 7 دول اليوم نراها أخواني الأفاضل دول شاسعة، من جورجيا وأذربيجان وأرمينيا والقوقاز بلاد الخزر والروس، وكذلك العراق وبلاد الأناضول اللي هي اليوم آسيا الصغرى أخواني الأفاضل، كانت ساحته وميدانه في القتال والفتوحات عبرت هذه الأراضي وهذه الدول الشاسعة اليوم. لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عن هذا الأمير بعد أن ذكر من سيرته الشيء الكثير، قال: صاحب المآثر المشهورة اشتهرت مآثره وفضائله رحمه الله هذا الأمير القائد والشجاع الفذ، قال: وما أشبهه، يعني ليس له نظير إلا خالد بن الوليد من كثرة غزواته وفتوحاته رحمهم الله جميعا. انظروا أخواني الأفاضل، يلقبه ويشبهه بخالد بن الوليد الثاني. من هو؟ مسلمة بن عبد الملك الأموي الجرادة الصفراء. لربما لو تذكر هذا في كثير من المحافل اليوم في كثير من المجالس لربما لا يعرفون هذه الشخصية ولا لربما ولم يسمعوا عنها، وهو أحد قادة المسلمين الذين نفع الله بهم نفعا كبيرا. أخواني الأفاضل، لا أريد أن أطيل عليكم في مسألة الفتوحات والمعارك عند هذا الأمير، ولكن لابد أننا نعرف أن هناك نظام قد سار في الدولة الأموية، وهو أنه لا يتولى الخلافة، لا يتولى الخلافة مهما طالب فيها من كانت أمه غير عربية وغير حرة. فلذلك حرم هذا الأمير، حرم هذا الأمير أن يتولى زمام الأمور والخلافة في الدولة الأموية، لأن أمه جارية رومية وليست حرة ولا عربية. لذلك ماذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما جاء على سيرة هذا الأمير العظيم؟ فلما مدحه الإمام الذهبي من صاحب الفتوحات والجهاد والمآثر، قال: وكان أولى بالخلافة من إخوته، وكان أولى بالخلافة من إخوته، غير أنه لا يتولى الخلافة من كانت أمه غير حرة وعربي. لماذا قال الإمام الذهبي وذلك المؤرخ، مؤرخ الإسلام العظيم الإمام الذهبي؟ لأنه لما تقارن مسلمة بن عبد الملك مع جميع أخوته الذين استلموا الخلافة، فإن الفرق واضح من حيث لا الإقدام، لا الفتوحات، لا القيادة، لا الذهن، ولكن لا يعني ذلك نقصان إخوته من حيث توليهم لهذه الخلافة، ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين. ولكن هناك فرق شاسع لما تجد مسلمة بن عبد الملك مع إخوته، وأنتم تعلمون أن مسلمة الذي تولى من إخوته هم أربعة. أول من تولى الخلافة بعد أبيهم عبد الملك هو الوليد بن عبد الملك، وقد حكم 10 سنوات. ثم تولى أخوه الثاني وهو سليمان بن عبد الملك، وقد كانت مدته 4 سنوات. ثم تولى بعده عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمهم وليس أخوهم، ولكن كان متوسطا بين أبناء عبد الملك، الوليد وسليمان قبله، ثم يزيد وهشام بعده. وتولى عمر 2 سنوات، ثم تولى يزيد كذلك نفس المدة، ثم تولى هشام بن عبد الملك 20 سنة. أخواني الأفاضل، وكان هشام أشبه بحكم أبيه، لأن أباه كان قد حكم 20 سنة كذلك. ولكن تأملوا أخواني الأفاضل أن أميرنا هذا وهذا الأمير الفذ قد كان نائبا وقائدا للجيوش عند إخوته جميعا، من الوليد بن عبد الملك إلى سليمان إلى عمر بن عبد العزيز إلى يزيد إلى هشام. فقد خاض من الحروب ومن الفتوحات ومن القتال، قالوا أنه طيلة 37 سنة، وهو أخواني الأفاضل مات عمره 55 سنة. مات هذا الأمير وهذا القائد وهذا الشجاع وعمره 55 سنة، ولكن أغلب عمره ذهب في الفتوحات وقيادة الجيوش. هل حمله أخواني الأفاضل أنه لن يتولى الخلافة ولا أمل له في الخلافة؟ هل حمله ذلك على التكاسل وعلى الدعة وعلى ترك هذه الفتوحات والقتال؟ وأنا لا، إن كنت أسعى لخلافة فلن أحصل عليها، فما لي أنا والقتال والذهاب وإلقاء النفس بالتهلكة؟ ولكنه لم يسعى، ولم يكن قتاله وجهاده نحسبه كذلك إلا نصرة للإسلام والمسلمين، وإلا لنشر دين الله سبحانه وتعالى. فإنه يذكر عنه أنه كان مع شجاعته وإقدامه كان منصفا، أمينا، كريما، صالحا، لم يكن فاحشا، ولم يكن معتديا أو ظالما. هذا ما يذكر في سيرته رحمه الله رحمة واسعة. ولأضرب لكم بعض الأمثلة من سيرة هذا الأمير وهذا القائد الشجاع. كان عمر بن عبد العزيز إخواني الأفاضل يحب مسلمة ابن عبد الملك، يحب مسلمة ابن عبد الملك، يعني من أبناء عبد الملك جميعا يفضل مسلمة. وكان مسلمة عند عمر بن عبد العزيز أيام حكمه، وهذا يعطينا إشارة أن عمر استأثر بمسلمة عن القتال والذهاب أن يبقى عنده وقريبا منه. وكان مسلمة يثني على عمر بن عبد العزيز لما يعلم من صلاح وعدل عمر بن عبد العزيز، فكان يقول له: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين عنا وعن جميع المسلمين، فقد ألنت لنا قلوبا قاسية وجعلت لنا بني أمية ذكرا في الصالحين، وجعلت لنا بني أمية ذكرا في الصالحين. إلى يومنا هذا أخواني الأفاضل، فإذا قرأت في الرقائق، في الزهد، في كتب العقيدة، تجد عمر بن عبد العزيز الأموي حاكم وخليفة من خلفاء بني أمية، فذكره وانتشار ذكر بني أمية عن طريق عمر بن عبد العزيز في كتب الصالحين، كتب العلماء، هذا جعل لبني أمية ذكرا في الصالحين وفي مجالس الصالحين. فانظروا إلى مسلمة وقوله هذا الذي أفرح عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. كان عمر بن عبد العزيز عند موته أخوان الأفاضل سنة 101 من الهجرة، كان يحرص أن يكون بجانبه مسلمة بن عبد الملك، بل وأوصى عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز، أوصى أن يكون مسلمة هو عنده عند احتضاره وموته، وهو الذي يغسله، وهو الذي يكفنه، وهو الذي يصلي عليه، وهو الذي ينزله إلى القبر. من هو عمر بن عبد العزيز يوصي من بني أمية، من بني أمية، من مجموع بني أمية من حوله، يخص مسلمة ابن عبد الملك، مما يدلك على مكانة مسلمة عند عمر بن عبد العزيز. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه كما يقال عند العرب. كذلك عمر بن مسلمة بن عبد الملك أخوان الأفاضل لديه مواقع ووقائع جميلة جدا ومأثورة. من ضمن ما فتح مسلمة بن عبد الملك وهو يقود الجيوش أخوان الأفاضل، فتح حصونا كثيرة وبقاعا واسعة. ومرة من المرات قد حاصر حصنا من الحصون، وكان معه من الجيش الكثير، ولكن بعض الحصون تكون منيعة لأنها أسوار عالية وقوية، وهم يرمونهم بالنبال من خلف هذه الأسوار، فما يستطيعون أن يصلوا إلى داخل هذا الحصن إلا بحيلة أو بحصار شديد يمنعون منهم الطعام والشراب حتى يستسلموا. فكان يوما من الأيام ومرة من المرات يحاصرون حصنا، وكان في هذا الحصن أخواني الأفاضل نقب، نقب يعني شيء في السور محفور ولكنه لم يكتمل حفره وخرقه. فلذلك قام أحد المسلمين متلثما في الليل يحفر هذا النقب، يحفر هذا النقب ويحاول طول ليله حتى استطاع على الفجر فتح هذا النقب، ثم دخل، ثم قاتل من هم على البوابة، بوابة هذا الحصن، ففتح البوابة أمام المسلمين ونادى بأعلى صوته وهو متلثم لا يظهر منه إلا عيناه. فكبر المسلمون أخواني الأفاضل، من ضمنهم مسلمة بن عبد الملك أمير الجيش، ودخلوا هذا الحصن. طبعا افتحوا هذا الحصن وأصبحوا في هذا الحصن، فقام مسلمة بن عبد الملك وقال: الله أكبر على فتح هذا الحصن، والله أكبر، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا فتح هذا الحصن، لكن أين صاحب النقب؟ هذا اللي فتح النقب وتسبب في فتح هذا الحصن. أين صاحب النقب؟ فلم يخرج أحد. قال: أيها الناس، إني أميركم وإني أأمركم وإني آمر صاحب النقب أن يظهر ويكشف لنا وجهه. فما ظهر أحد. فقال رحمه الله: إني أعزم على صاحب النقب بما لي عليه من حق الإمارة أن يأتيني ليلا أو نهارا فيكشف لي عن نفسه. فمكث مسلمة بن عبد الملك إخوان الأفاضل اليوم الأول، لما جاء الليل في وقت حفر النقب جاءه هذا الملثم فقال: السلام عليك أيها الأمير. قال: وعليك السلام، هل أنت صاحب النقب؟ قال: أنا جئتك أخبرك عنه. قال: وماذا يقول؟ قال: يقول أن له ثلاثة شروط حتى يكشف لك هويته. قال: وما هي؟ قال: الشرط الأول ألا يرسل باسمه إلى الخليفة فيعلم من هو. الثاني ألا يعطى جائزة أو مكافأة على ما فعل. الثالثة ألا تسأل عن اسمه. فقال: قد رضيت بهذه الثلاث. قال: فأنا صاحب النقب، وهو ملثم، أنا صاحب النقب. ثم خرج من الخيمة ولا يعرف من هو صاحب النقب إلى يومنا هذا، ونحن نترحم عليه ونقول جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الكلام والشاهد أين هو أخوان الأفاضل؟ كان مسلمة بن عبد الملك رحمه الله كلما صلى وجاء موطن الدعاء قال: اللهم احشرني مع صاحب النقب يوم القيامة، اللهم احشرني مع صاحب النقب يوم القيامة، لأنه علم ولمس الإخلاص عند هذا الرجل. لا يريد أن يعرف اسمه، ولا يريد الجوائز والثواب، وإنما يريد ما عند الله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك المخلصين أخوان الأفاضل. نحن نتكلم عن الشخصيات المضيئة اليوم أخوان الأفاضل، ترى لا يتعدون 1% من كل زمان ومن كل جيل، وإلا الباقي أرادوا ما عند الله. لا يريدون أسماءهم أن تظهر أو أن تخلد ذكراهم ومآثرهم وأسماءهم، وإنما جاهدوا وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. يريدون ما عند الله، لا يريدون ما عند الناس. والشيء بالشيء يذكر أخواني الأفاضل، تعلمون غزوة ومعركة نهاوند في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه قد أشغلت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حتى جاء رجل على حصانه وهو فرح يبشر بفتح نهاوند، وهي كما يقال القشة الأخيرة التي قطمت ظهر فارس كلها، أي بلاد فارس ومملكة كسرى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أفرحنا يا رجل، هل جاء النصر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فإن الله قد أعز الله الإسلام والمسلمين في نهاوند، وقد نصر الله المسلمين. فكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فسأل عن النعمان بن مقرن اللي هو أمير الجيش، فقال: احتسبه يا أمير المؤمنين عند الله، فقد استشهد. قال: وفلان؟ قال: واستشهد. وعد رجالا ثم قال هذا الرجل، قال: ورجالا لا نعرفهم يا أمير المؤمنين. فكان عمر يقول: وما ضرهم إن لم يعرفهم عمر ما دام أن الله يعرفهم، وما ضرهم إذ لم يعرفهم عمر إذا إن كان الله يعرفهم. فصاحب النقب هذا أخواني الأفاضل أثر في نفس مسلمة بن عبد الملك، كونه يتسبب في فتح عظيم في هذا الحصن ومع ذلك لا يريد حتى أن يعرف اسمه، فضلا أن يرفض الجائزة والمكافأة. لم يكن مسلمة بن عبد الملك أخواني الأفاضل فقط عند هذا الفتح وذاك الفتح، بل لما جاء عهد سليمان أخوه الثاني وهو ما زال قائدا للجيوش الأموية، أسرت وأهينت امرأة في حمص تبع للروم، فكان هذا الأمر مغضبا لسليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين. قال ما زلنا نغزوهم ويغزوننا، أما وقد تجرأوا على نسائنا، والله لنغزونهم غزوة لا نرجع فيها حتى تفتح القسطنطينية. فجهز الجيوش إخواني الأفاضل، وكان على رأس هذا الجيش الجرادة الصفراء، وهو أخوه مسلمة بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة. وكان عدد الجيش 100,000 مقاتل من المسلمين، وهناك 1,000 مركب وسفينة عبر البحر اسطول يذهب إلى القسطنطينية، لأنكم تعلمون أن القسطنطينية في ذلك العهد وفي ذلك الزمن 3 جهات كلها مياه بحر، وجهة واحدة فقط هي اليابسة. فطلب سليمان بن عبد الملك الخطط العسكرية في فتح القسطنطينية. وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له. وكان هذا الجيش إخواني الأفاضل في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان قائد هذا الجيش يزيد ابن معاوية، وكان معه ثلة من الصحابة. من ضمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وقيل الحسين، تذكره بعض المصادر التاريخية. ومعهم الصحابي الجليل، أول من ضاف النبي في المدينة، أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد رضي الله عنه وارضاه. فذهب هذا الجيش سنة 59 من الهجرة، وكان هناك حصار، ولكنه لم يطول ثم عادوا. ولكن أبا أيوب رضي الله عنه وارضاه قد توفي في ذلك المكان، ودفن عند أسوار القسطنطينية في اسطنبول، وما زال قبره في اسطنبول اليوم، أبو أيوب الأنصاري، وعمره 78 سنة لما مات. انظروا إخواني الأفاضل إلى روح هذا الجهاد وحب نشر دين الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وليس على فوضى وفساد، وإنما على سنة. هذا جهادهم لا يقام هكذا تحت راية إسلامية وعلى سنة نبوية وعلى علم بأحكام الجهاد فيخوضون هذه المعارك وهذه الفتوحات. المهم أنه لما طلب سليمان بن عبد الملك من القادة العسكريين الخطط، لأنها فتح القسطنطينية ليس بالأمر الهين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له، هذا معناه ماذا يا أخوان؟ معناه أن الجيش الأول لربما لا يفتح هذه المدينة، ولا الجيش الثاني ولا الثالث، ولربما تتوالى هذه الغزوات وهذه الحصارات ومع ذلك لا تفتح القسطنطينية. وهذا الذي وقع إخواني الأفاضل. حاول المسلمون بداية مع الدولة الأموية، دولة السنة، دولة الجهاد، إلى 800 سنة، لاحظوا إخواني الأفاضل، إلى 800 سنة عندما جاء ذلك السلطان العثماني المسلم وهو محمد بن مراد الثاني الذي تمكن من فتح القسطنطينية. لكن أريد أن أقول لكم أنه كان عند سليمان بن عبد الملك هناك قادة عسكريين أفذاذ، من ضمنهم موسى بن نصير رحمه الله، الذي طلبه سليمان بن عبد الملك أول ما استلم الخلافة، وجاء معه طارق بن زياد. وهؤلاء من هم إخواني الأفاضل؟ هؤلاء فاتح الأندلس، هؤلاء الذين أثخنوا في جنوب أوروبا كلها ودخلوا على الأندلس من أسبانيا والبرتغال إلى جنوب فرنسا، أولئك القادة الأفذاذ، فكانوا على حنكة ومعرفة في المعارك. فاستشارهم سليمان بن عبد الملك، نحن نريد الآن أن نتوجه إلى القسطنطينية، معقل بيزنطة، معقل الأرثوذكسيين، هذه الكنيسة الأولى في العالم الصليبي، كيف فتحها وقد حصنت بهذه الأسوار؟ فقال موسى بن نصير ذلك الداهية العسكري، قال أرى يا أمير المؤمنين أن الجيش لا يتوجه إلى القسطنطينية مباشرة، وإنما يفتح الحصون والمدن التي هي حوالي هذه المدينة القسطنطينية، فيتقوى بفتوحاته هذا من الطعام، من الشراب، من المكان، من المسكن، ثم يكون فتح المدينة والقلب عليهم سهل حتى إذا طال الحصار. ولكن كان رأي مسلمة بن عبد الملك هذا القائد الأموي قائد الجيش، خلاف ذلك قال بل نصب على القلب مباشرة ويكون حصارنا للقسطنطينية. وفعلا أخواني الأفاضل هنا يعني يظهر الخبرة في السن، فموسى بن نصير قد بلغ من العمر 80 سنة وهو يقول هذا الكلام، وأما مسلمة بن عبد الملك فما زال عمره في 40. فلذلك كانت الخطة الأولى باتباعها هي خطة موسى بن نصير، ولكن هذا الذي حدث فحاصر الجيش المسلم أخواني الأفاضل طيلة 2 سنة القسطنطينية، وكادت أن تسقط في يد مسلمة بن عبد الملك والجيش الإسلامي، لولا أن إليون الذي اتفق مع مسلمة في بداية الأمر بأنه سيفتح لهم القسطنطينية ويكون يعني متعاون معهم، ولكن لما مات قائد قسطنطين الذي كان يحكم القسطنطينية أطمعوا وقالوا أهل القسطنطينية يا إليون إن الحكم لك أنت وأنت رومي وصليبي منا وفينا، فما لك تتحد مع هذا المسلم العربي. فلذلك خدع إليون مسلمة بن عبد الملك خدعة أضرت بهذا الجيش المسلم وأضرت بهذه الغزوة التي كادت أن تنجح، وهي أن إليون قد خان العهد بينه وبين مسلم. وطبيعي إخواني الأفاضل من يخون قومه لا تأمن أن يخون حليفه، هذه اجعلها دائما كفائدة، أن الذي يخون قومه وأهله فإنه سرعان ما يخون من يتعاهد معه، فلا تأمن جانبه. فماذا طلب إخواني الأفاضل؟ كان مسلمة بن عبد الملك من كثرة خوضه للفتوحات والحروب كان يوفر الطعام والشراب والمسكن بأن يجعل الجيش يبنون البيوت من الخشب ويزرعون ما حولها من الطعام والفواكه التي تغذيهم على مر الأيام والشهور، وكان رحمه الله حريصا ألا يرجع من القسطنطينية حتى يتم فتحها. ولكن إليون طلب من مسلمة بعد أن طال الحصار على القسطنطينية قال إن أهل القسطنطينية يقولون إن مدنا مسلمة بن عبد الملك بالطعام والزاد فتحنا له أسوار القسطنطينية وجعلناه يدخل فاتحا له، وهذه كانت خدعة منه ليقلل الطعام والزاد عند الجيش الإسلامي ويدخل هذه الأطعمة وهذا الزاد إلى القسطنطينية فيتقوون الروم ويضعف الجيش الإسلامي. وفعلا أخواني الأفاضل منذ أن دخل ما كان عند المسلمين أو أكثر الزاد والطعام عند المسلمين خان إليون العهد مع مسلمة بن عبد الملك، فكان هذا يعني نوع تثبيط وإحباط لكثير من الجيش الإسلامي، ومع ذلك أصر هذا الجرادة الصفراء هذا القائد المسلم هذا الأمير على مواصلة الحصار ومواصلة الضغط على القسطنطينية لعلها تفتح، ويريد أن يبر بقسم أخيه سليمان بن عبد الملك وأن هذا الجيش لا يرجع حتى تفتح القسطنطينية، ولكن أن المنية عاجلت سليمان بن عبد الملك فمات رحمه الله وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة العادل وذلك العامل العالم العامل. وكان عمر بن عبد العزيز لمن يقرأ سيرته أخواني الأفاضل حريص على كل مسلم ألا يصيبه أذى وألا يصيبه ضرر، وهو صاحب المقولة المشهورة والله لو قدرت أنني أرجع كل من دخل الأندلس أرجعهم إلى بلاد الإسلام حماية لهم لفعلت ذلك، يعني حتى بعد أن فتحوا الأندلس قال لأني أخشى عليهم بعد أن عبروا البحر ودخلوا إلى أوروبا من مضيق طارق. فلما استلم الخلافة رحمه الله ورضي الله عنه أمر بانسحاب الجيش من أسوار القسطنطينية كلها، فبلغت هذه الرسالة مسلمة بن عبد الملك، ومسلمة بن عبد الملك يعرف عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة وهو الأمير الآن ووجب السمع والطاعة له، ولكن لما وصلته هذه الرسالة أصر أن يرسل إلى أوليون والقسطنطينية ويقول إن أردتم أن ننسحب فأريد أن تبنوا للمسلمين مسجدا داخل القسطنطينية. وفعلا أخوان الأفاضل أرادوا السلامة وأرادوا فك هذا الحصار، فبنوا وخصصوا أرضا وبنوا مسجدا للمسلمين داخل القسطنطينية، مع أنه لا يوجد مسلمين، ولكن هكذا خوفا واستسلاما لمسلمة بن عبد الملك ذلك الأمير الفذ، فبنوا هذا المسجد. إلى اليوم أخوان الأفاضل هذا المسجد موجود في القسطنطينية ويسمى بمسجد العرب، وهو أول ما أسس في القسطنطينية بأمر من مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان رحمه الله. رجع مسلمة بن عبد الملك فكان عند عمر بن عبد العزيز، وكان المستشار الأول لعمر بن عبد العزيز، وكان الخلفاء كلهم من إخوته يعرفون قدره، ولأنه وصية أبيهم، فأبوهم أخوان الأفاضل عبد الملك هو أعلم بالرجال وأعلم بالوصايا والعلم، وقد كان عبد الملك عالما في الشرع، وكان له مجلس في مسجد الرسول في المدينة أيام ما كان واليا عليها يعلم الناس ويروي بعض الأحاديث وبعض المسائل العلمية، هذا عبد الملك مروان. ولكن لما استلم الخلافة انشغل بالحكم والسياسة، فكان يوصي أبنائه ويقول عليكم بمسلمة، عليكم بمسلمة، فعن رأيه فصدروا، وعن مجنه يعني اللي تجمع فيه الأسهم فرموا، لأنه لا من ناحية الرأي مسلمة بن عبد الملك ولا من ناحية الشجاعة والإقدام، فلذلك هو كان الأولى والرجل المناسب في قيادة الجيوش في عهود إخوته الأمويين أبناء عبد الملك ابن مروان. فلما توفي رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز استلم الخلافة من بعده يزيد بن عبد الملك، فكان مسلمة على رأس الجيش من جديد. وكانت هناك فتنة وثورة عارمة ليزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، خرج على الخلافة الأموية، فأرسل يزيد أخاه يزيد بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، فانتصر عليه مسلمة بن عبد الملك، انتصر على يزيد وقتل يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة. وله تاريخ مشرف، ولأبيه تاريخ مشرف ومشرق أكثر، المهلب بن أبي صفرة قاهر الخوارج معروف. فجاء رجل بعد أن قتل يزيد بن المهلب يسب يزيد عند مسلمة بن عبد الملك، وهنا يظهر لك شخصية هذا الأمير وإنصافه. فقال اصمت صك الله فاك، ما هو إلا رجل كريم، هذا يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، ما هو إلا رجل كريم قارع قريش فقتل دون ذلك. قارع قريش أي نافس قريش على خلافتهم، لأن المهلب بن أبي صفرة من كندة من القبائل اليمانية، وقريش هم أولى بالخلافة كما هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما هو إلا رجل كريم قارع قريش على أمرهم فقتل دون ذلك، وهذا من إنصافه رحمه الله رحمة واسعة. أخواني الأفاضل، مسلمة بن عبد الملك لو عددنا ما كان من فتوحاته وحروبه وإقدامه وقتاله الشيء الكثير أخواني الأفاضل، يكفي أن ابن كثير يشبهه بخالد بن الوليد، ويكفي أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول هذا الأمير الضرغام كان أولى بالخلافة من إخوته جميعهم، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، هذا الذي مدحه ابن عبد ربه في العقد الفريد وقال الأمير القائد الشجاع صاحب المآثر المعروفة والفتوحات المشهورة، هذا الأمير الملقب بالجرادة الصفراء، يثنون عليه جميع كتب التاريخ المنصفة. هذا الأمير أخواني الأفاضل لم يكن يقاتل ليحصل على إمارة فهو أمير، لم يكن يقاتل ليحصل على خلافة فإنه يريد ما عند الله نحسبه كذلك والله حسيبه، لم يكن يقاتل فيهين من يقتله أو من يقاتلهم، وإنما كان كريما شريفا عفيفا فرحمة الله عليه. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن المنية لا تترك إنسانا على وجه هذه الأرض إلا ويكون له نهاية، فكل من ولد في هذه الدنيا لا بد أن تكون له نهاية. فتوفي رحمه الله سنة 121 من الهجرة، ولد سنة 66 من الهجرة، وتوفي رحمه الله في حلب سنة 121 من الهجرة، ودفن في حلب. يقدرونه بالموافق للتاريخ الميلادي إخواني الأفاضل أنه ولد سنة 685 من الميلاد، وتوفي سنة 738 من الميلاد. كانت هذه المرحلة وهذه الفترة هي الفترة الذهبية للدولة الأموية، فترة مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان. ولو نظرنا أخواني الأفاضل إلى العهد من عهد أبيه عبد الملك مروان الذي حكم 20 سنة، ولكن كانت فيه فتن وثورات على عبد الملك مروان، ولكن متى استقرت وبدأت الفتوحات في كل هذه الأنحاء وهذه الأراضي وهذه الدول؟ لما تولى مسلم بن عبد الملك قيادة الجيوش الأموية. لا يعني ذلك أنه لم يكن هناك قادة آخرين، ولكن أشهرهم مسلم بن عبد الملك، هناك قتيبة بن مسلم، هناك محمد بن القاسم الثقفي، هناك موسى بن نصير وطارق بن زياد، صحيح أخواني، ولكن لماذا لم يشتهر اسم مسلم بن عبد الملك ابن مروان الأموي؟ لأنه فقط من بني أمية. حتى تعلموا كم تحارب هذه الدولة، حتى تعلموا كم يراد لهذه الدولة أن يطمس تاريخها وألا يظهر ما عندها من فضائل وحسنات قد نفع الله بها البلاد والعباد. إلى اليوم أخواني الأفاضل بعد 1450 سنة، إلى اليوم وأكثر الأمصار الإسلامية دخلهم الإسلام بسبب الدولة الأموية، وانتشر الإسلام في بلادهم بسبب الدولة الأموية. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يجزاهم عنا خير الجزاء، وأن يرحم هذا الأمير القائد الفذ مسلمة ابن عبد الملك، وأن يستجيب الله لدعائه مع صاحب النقب فيحشرهم في جنة النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يعمنا معهم بعفوه وكرمه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.